بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح، حيث انتهى من الدرس في كتاب وفي باب الأذان، إذ يقول يرحمه الله. أقرأ يا جمال.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللسامعين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب جهر المأموم بالتأمين.
أي كما أن الإمام يجهر بالتأمين في الصلوات الجهرية، كذلك المأموم يجهر بالتأمين موافقا لتأمين الإمام، لأن الإمام إذا جهر بالتأمين توافقه الملائكة فيجهرون بجهره، وإذا وافق المأمومون الإمام في جهره فهم يوافقون الملائكة، وإذا وافقوا الملائكة يغفر الله لهم ويستجيب دعاءهم، لأن التأمين معناه اللهم استجب. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين.
يعني رددوا كلمة آمين، بمعنى اللهم استجب لهذا الدعاء الذي دعا به الإمام، حيث يحفظ الله المصلين من أن يكونوا مغضوبا عليهم أو أن يكونوا من الضالين، فلذلك يلحون في الدعاء بقولهم آمين. وحيث إن الإمام مطلوب منه أن يجهر بهذا الدعاء عقب قوله ولا الضالين، فيوافق تأمينه تأمين المأمومين وتأمين الملائكة الذين يستمعون لهذا الدعاء، والله جل وعلا يستجيب للجميع فيغفر لهم.
قال: إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه.
وهذا دليل على فضل التأمين، وأنه من المسائل التي ينبغي أن يحرص عليها المصلون سواء كانوا إماما أو مأمومين. نعم.
قال: تابعه محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
يعني هذا الحديث جاء وأورده الإمام البخاري بالرواية الأولى، ثم عزز ذلك بذكر هذه المتابعة، حيث ينتهي السند فيها إلى الصحابي الجليل رضي الله عنه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه. نعم.
قال: ونعيم المجمر،
كذلك نعيم المجمر أو نعيم المجمر تابع هذا الراوي عن أبي هريرة رضي الله عنه.
نعم. قال: ونعيم المجمر عن أبي هريرة رضي الله عنه الحديث قوله باب جهر المأموم بالتأمين كذا للأكثر.
أكثر رواة البخاري قالوا باب جهر المأموم، وخالف بعضهم وجعل الترجمة بقوله باب جهر الإمام، لكن في هذا تكرار، لأنه سبقا أورد الإمام البخاري بابا بهذه الترجمة. نعم.
وفي رواية كذا للأكثر، وفي رواية المستملي والحموي جهر الإمام بآمين، والأول هو الصواب لئلا يتكرر،
لأنه لو كان الرواية جهر الإمام لكان في ذلك تكرار. نعم.
قال: قوله مولى أبي بكر أي ابن عبد الرحمن بن الحارث.
نعم، هذا سمي. نعم.
قوله إذا قال الإمام إلى آخره استدل به على أن الإمام لا يؤمن.
هذا من استدل أو من ذهب إلى أن الإمام لا يؤمن وأن هذا من فعل المأمومين فقط استند إلى هذا الخبر، حيث لم يذكر أن الإمام يؤمن، وإنما الإمام يقتصر على قوله غير المغضوب عليهم ولا الضالين، لكن ثبت في روايات أخرى أن الإمام يؤمن بعد قوله غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
قال: وقد تقدم البحث فيه قبل. قال الزين بن المنير: مناسبة الحديث للترجمة من جهة أن في الحديث الأمر بقول آمين.
نعم، أن في الحديث الأمر بقول آمين، يعني أمر المأمومين. نعم.
والقول إذا وقع به الخطاب مطلقا حمل على الجهر.
نعم.
ومتى أريد به الإصرار أو حديث النفس قيد بذلك.
يعني إذا كان المطلوب ألا يرفع صوته بالتأمين وإنما يؤمن في سره أو في نفسه، فإن الشارع يبين ذلك، وحيث إنه لم يلفت النظر إلى ذلك يحمل التأمين على مطلقه، وهو أن يجهر به لأنه أن يقول، والقول يقتضي الجهر. نعم.
قال: وقال ابن رشيد: تؤخذ المناسبة منه من جهات، منها أنه قال إذا قال الإمام فقولوا، فقابل القول بالقول
نعم، يعني فدل ذلك على أن كل من الإمام والمأموم يقولون آمين. نعم.
قال: والإمام إنما قال ذلك جهرا، فكان الظاهر الاتفاق في الصفة،
يعني أن المأمومين يماثلونه في قوله فيجهرون بالتأمين، وهذا إنما يكون في الصلاة الجهرية. نعم.
قال: ومنها أنه قال فقولوا، ولم يقيده بجهر ولا غيره، وهو مطلق في سياق الإثبات، وقد عمل به في الجهر بدليل ما تقدم، يعني في مسألة الإمام. والمطلق إذا عمل به في صورة لم يكن حجة في غيرها باتفاق.
نعم.
ومنها أنه تقدم أن المأموم مأمور بالاقتداء بالإمام، وقد تقدم أن الإمام يجهر فلزم جهره بجهره،
يعني ما دام أن الإمام يجهر والمأموم مأمور بالاقتداء بالإمام فهنا في هذه الحالة أيضا يجهر بالتأمين.
قال: انتهى. وهذا الأخير سبق إليه ابن بطال،
يعني في تفسيرهم لهذه المسألة من شراح كتاب الإمام البخاري.
قال: وتعقب بأنه يستلزم أن يجهر المأموم بالقراءة لأن الإمام جهر بها،
يعني هذا الاستنباط يعترض عليه بأنه إذا كان المأموم مطلوب منه أن يجهر بآمين فهذا يدل على أنه مطلوب منه أيضا أن يجهر بالقراءة خلف الإمام، لكن وردت أحاديث خاصة في هذا الموضوع وهي المنع من جهر المأموم بالقراءة خلف الإمام، يعني قراءة غير آمين خلف الإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك ونبه، فيقتصر الحكم هنا على آمين فقط، ولا يستلزم أن يجهر المأموم بالقراءة خلف الإمام في غير آمين. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: لكن يمكن أن ينفصل عنه بأن الجهر بالقراءة خلف الإمام قد نهي عنه، فبقي التأمين داخلا تحت عموم الأمر باتباع الإمام.
نعم.
ويتقوى ذلك بما تقدم عن عطاء أن من خلف ابن الزبير كانوا
أن من خلف، يعني الذين صلوا خلف ابن الزبير أمنوا، لأن ابن الزبير أمنه حيث تابعوا الإمام في التأمين.
قال: أن من خلف ابن الزبير كانوا يؤمنون جهرا. وروى البيهقي من وجه آخر عن عطاء قال: أدركت 200 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد إذا قال الإمام ولا الضالين سمعت لهم رجة بآمين،
يعني أنهم يرفعون صوتهم بكلمة آمين.
قال: والجهر للمأموم ذهب إليه الشافعي في القديم وعليه الفتوى،
يعني ذهب إليه الإمام الشافعي في مذهبه القديم، وأما المذهب الجديد فلم يقل بأن المأمومين يؤمنون تبعا للإمام، ففي الشافعي له في هذا مذهبان القديم والجديد، لكنه يشير إلى أن الفتوى التي في المذهب هي على القول القديم بأن يشرع المأمومون بالتأمين وأن يرددوا كلمة آمين خلف الإمام. نعم.
قال: وقال الرافعي: قال الأكثر في المسألة قولان أصحهما أنه يجهر،
يعني على المذهب القديم.
قال: قوله تابعه محمد بن عمرو أي ابن علقمة الليثي، ومتابعته وصلها أحمد والدارمي عن يزيد بن هارون وابن خزيمة من طريق إسماعيل بن جعفر، والبيهقي من طريق النضر.
أي تابعهما أحمد يعني في مسنده، والدارمي في سننه. نعم.
قال: والبيهقي من طريق النضر ابن شميل، ثلاثتهم عن محمد بن عمرو نحو رواية سمي عن أبي صالح. وقال في روايته: فوافق ذلك قول أهل السماء. قوله: ونعيم المجمر بالرفع عطفا على محمد بن عمرو. وأغرب الكرماني فقال: حاصله أن سميا ومحمد بن عمرو ونعيما ثلاثتهم روى عنهم مالك هذا الحديث، لكن الأول.
الواقع أن مالك لم يروي رواية نعيم.
قال: لكن الأول والثاني روي أو روي عن أبي هريرة بالواسطة ونعيم بدونها.
يعني فنعيم روايته أعلى من رواية محمد بن عمرو بن علقمة وسمي. نعم.
وهذا جزم منه بشيء لا يدل عليه السياق، ولم يروي مالك طريق نعيم ولا طريق محمد بن عمرو أصلا،
وإنما روى طريق سمي فقط. نعم.
قال: وقد ذكرنا من وصل طريق محمد، وأما طريق نعيم فرواها النسائي وابن خزيمة والسراج وابن حبان وغيرهم من طريق سعيد بن أبي هلال عن نعيم المجمر قال: صليت وراء أبي هريرة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، ثم قرأ بأم القرآن حتى بلغ ولا الضالين فقال آمين.
يعني أبو هريرة رضي الله عنه وكان إماما.
فقال آمين، وقال الناس آمين، ويقول كلما سجد الله أكبر، وإذا قام من الجلوس في الاثنتين قال الله أكبر، ويقول إذا سلم: والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم.
فدل ذلك على أن قوله آمين من فعل الإمام هو اتباع لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال: بوب النسائي عليه الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم،
يعني في سننه النسائي لما أخرج الحديث جعل له هذا العنوان، مما يوافق ما جاء قاله الإمام البخاري. نعم.
قال: وهو أصح حديث ورد في ذلك، وقد تعقب استدلاله باحتمال أن يكون أبو هريرة أراد بقوله أشبهكم أي في معظم الصلاة لا في جميع أجزائها.
هذا احتمال، والدليل إذا تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال. نعم.
قال: وقد رواه جماعة غير نعيم عن أبي هريرة بدون ذكر البسملة كما سيأتي قريبا. والجواب أن نعيما ثقة فتقبل زيادته، والخبر ظاهر في جميع الأجزاء فيحمل على عمومه حتى يثبت دليل يخصصه.
يعني أن قوله إنه يشبه أشباههم صلاة بالنبي صلى الله عليه وسلم أي في جميع الأجزاء التي ذكرت في هذا الحديث، ومنها التأمين من الإمام. نعم.
قال: تنبيه: عرف مما ذكرناه أن متابعة نعيم في أصل إثبات التأمين فقط، بخلاف متابعة محمد بن عمرو، والله تعالى أعلم.
أن هذه فائدة ذكرها ليؤكد أن المراد أن الإمام يؤمن كما أن المأمومين يؤمنون.
قال: باب إذا ركع دون الصف.
الآن بدأ يذكر مسألة جديدة، وهي الأصل أن الإمام، الأصل أن المأموم لا يدخل في الصلاة إلا في الصف الذي يدركه أو الذي يصل إليه، ولا ينبغي له أن يلتزم أو أن يدخل في الصلاة قبل أن يبلغ الصف. لكن أورد حالة وصورة وقعت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أن أبا بكرة نفيع بن الحارث رضي الله عنه جاء مرة والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه، لكنه كبر للركوع قبل أن يصل أبو بكرة إلى الصف، فحرصا منه رضي الله عنه كبر ليلحق الركعة قبل أن يبلغ الصف، ثم مشى إلى أن بلغ الصف وواصل صلاته، فلاحظ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك عليه، وسأل بعد الصلاة من فعل ذلك، فأخبر أبو بكرة رضي الله عنه أنه فعل ذلك حرصا على أن يدرك الركعة وخوفا من أن تفوته الركعة لو تأخر إلى أن يبلغ الصف. فالنبي صلى الله عليه وسلم أقره على هذا الحرص وقال له: زادك الله حرصا. ثم قال له: لا تعد، أي لمثل هذه الحال، وعليك أن تمشي إلى أن تبلغ الصف ثم تكبر، فإن أدركت فالحمد لله، وإن فاتك إدراك الركعة فعليك أن تتم ما فاتك. ولفظة ولا تعدو هذه هي اللفظة المشهورة في هذا الحديث، أنه أمره أن يواصل السير إلى أن يبلغ الصف، ولا ينبغي له أن يسرع وأن يهرول وأن يأتي إلى الصف بغير السكينة والهدوء. وجاء في بعض الروايات أن العبارة التي جاءت في هذا الحديث ولا تعد، يعني إنما فعلته في هذه المرة قبل منك، ولا ينبغي لك أن تعد، يعني أن تعد الإسراع وأن تعد الهرولة لتبلغ الركعة بهذا الأسلوب. فيكون معنى ولا تعد يعني لا تعد هذا العدو وهذا الجري وهذا الإسراع. نعم. نعم.
وفي رواية ثانية. أحسن الله إليكم. وقال: حدثنا موسى ابن إسماعيل قال: حدثنا همام عن الأعلم وهو زياد عن الحسن عن أبي بكرة رضي الله عنه أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع، فركع قبل أن يصل إلى الصف، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: زادك الله حرصا ولا تعد.
هكذا ولا تعدو. ثمة رواية وهي الرواية المشهورة.
قال: قوله باب إذا ركع دون الصف، كان اللائق إيراد هذه الترجمة في أبواب الإمامة، وقد سبق هناك ترجمة المرأة وحدها تكون صفا وذكر
هذا ما أشار إليه الحافظ ابن حجر، لكن رؤية الإمام البخاري تختلف، لأن هذا الفعل الذي وقع من أبي بكرة رضي الله عنه إنما هو من فعل المأمومين، فناسب أن يذكر في هذا الموضع من أفعال المأمومين لا من فعل الإمام. نعم.
قال: وذكرت هناك أن ابن بطال استدل بحديث أنس المذكور فيه في صلاة أم سليم لصحة صلاة المنفرد خلف الصف إلحاقا للرجل بالمرأة.
هذه قضية، وهي أن أبا بكر لما كبر خلف الصف ثم سار ومشى إلى أن دخل في الصف، معنى أنه بدأ صلاته منفردا في الصف، وقد جاء النهي عن أن يصلي الرجل منفردا. وأم سليم لما صلت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وخلف أنس والغلام الذي صلى مع أنس، فالنبي صلى الله عليه وسلم وقف وراءه أنس والغلام، وأما أم سليم فوقفت منفردة في الصف خلفهم، وكانت تصلي منفردة في الصف، فناسب أن ذكر هذا الموضوع، ولم يذكر معه الإمام البخاري حديث أبي بكر، لأن حديث أبي بكر وإن كان قد بدأ الصلاة منفردا لكنه وصل سيره إلى أن دخل في الصف وأكمل صلاته وهو داخل في الصف، فالمسألة مختلفة ما بين فعل أم سليم وفعل أبي بكر، والأصل أن المرأة التي صلت يعني أم سليم أكملت الصلاة كاملة، يعني صلت مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة كاملة وهي منفردة في الصف. والحكم هنا أيضا الفقهاء يفرقون في ذلك بين الرجل وبين المرأة، فالمنهي عنه أن ينفرد الرجل في الصلاة في صف وحده، أما المرأة فالأصل أنها تصلي في صف وحدها ولا تصف مع الرجال، فإن وجدت مع امرأة أخرى كانت قد أعدت أو كانت قد وقفت في صف مشترك بينها وبين المرأة الأخرى، لكن إن كانت هي وحدها وهناك رجال يصلون فلا تقف معهم في الصف. ولهذا كأن الإمام البخاري رحمه الله لاحظ هذا الفرق بين ما جرى من أبي بكرة وما جرى من أم سليم، فلم يجمع بينهم في الموضع، فوضع هذا الحكم في صلاة المأموم، ووضع الحكم الأول في صلاة الإمام. نعم.
أحسن الله إليكم. قال ثم وجدته مسبوقا بالاستدلال به عن جماعة من كبار الأئمة لكنه متعقب، وأقدم من وقفت على كلامه ممن تعقبه ابن خزيمة فقال لا يصح الاستدلال به، لأن صلاة المرء خلف الصف وحده منهي عنها باتفاق ممن يقول تجزئه أو لا تجزئه،
بخلاف صلاة المرأة فهو مقبول باتفاق. نعم.
قال وصلاة المرأة وحدها إذا لم يكن هناك امرأة أخرى مأمور بها باتفاق، فكيف يقاس مأمور على منهي؟
نعم.
والظاهر أن الذي استدل به والظاهر أن الذي استدل به نظر إلى مطلق الجواز حملا للنهي على التنزيه والأمر على الاستحباب. وقال ناصر الدين ابن المنير هذه الترجمة مما نوزع فيها البخاري حيث لم يأتي بجواب إذا لإشكال الحديث واختلاف العلماء في المراد بقوله ولا تعد أو ولا تعد.
نعم.
قوله عن الأعلم هو زياد في رواية عن عفان عن همام قال حدثنا زياد الأعلم أخرجه ابن أبي شيبة.
والمراد بالأعلم يعني الذي وصف بأنه أعلم، والأعلم هو الذي فيه شفته شق، والعلماء يعني يعتبرون هذا الوصف إذا كان في الشفة العليا، الشق في الشفة العليا، فيقولون في من وصف بذلك أنه الأعلم، أنه أعلم. وأما إذا كان الشق في الشفة السفلى فيسمونه الأشدق، تمييزا لموضع الشق، إما أعلى في الشفة العليا وإما في الشفة السفلى، ولكل اسم. نعم.
قال وزياد هو ابن حسان ابن قرة الباهلي من صغار التابعين، قيل له الأعلم لأنه كان مشقوق الشفة، والإسناد كله بصريون. قوله عن الحسن هو البصري، قوله عن أبي بكرة هو الثقفي، وقد أعله بعضهم بأن الحسن عنعنه،
يعني وكأن الحسن لم يسمع من أبي بكرة، فيكون الحديث فيه إرسال. نعم.
وقيل إنه لم يسمع من أبي بكرة وإنما يروي أو يروى عن الأحنف عنه، وإنما يروي عن الأحنف عنه
يعني بواسطة.
قال ورد هذا الإعلال برواية سعيد بن أبي عروبة عن الأعلم قال حدثني الحسن أن أبا بكرة حدثه،
فجاءت الرواية مصرحة بالسماع فانتفى هذا التعليل. نعم.
أخرجه أبو داود والنسائي. قوله أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم في رواية سعيد المذكورة أنه دخل المسجد، زاد الطبراني من رواية عبد العزيز بن أبي بكرة عن أبيه وقد أقيمت الصلاة فانطلق يسعى، وللطحاوي من رواية حماد بن سلمة عن الأعلم وقد حفزه النفس،
حبسه النفس يعني من شدة الإسراع في السير والهرولة ليدرك الركوع في الصف. نعم.
قال قوله فذكر ذلك في رواية حماد عند الطبراني: فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيكم دخل الصف وهو راكع. قوله زادك الله حرصا أي على الخير. قال ابن المنير: صوب النبي صلى الله عليه وسلم فعل أبي بكرة من الجهة العامة،
يعني حيث إنه أسرع وأدرك الصلاة، لكنه كأنه لم يرضى منه الركوع دون الصف. نعم.
قال ابن المنير: صوب النبي صلى الله عليه وسلم فعل أبي بكرة من الجهة العامة، وهي الحرص على إدراك فضيلة الجماعة، وخطأه من الجهة الخاصة. قوله ولا تعد أو ولا تعد أي إلى ما صنعت من السعي الشديد ثم الركوع دون الصف ثم من المشي إلى الصف. وقد ورد ما يقتضي ذلك صريحا في طرق حديثة كما تقدم بعضها. وفي رواية عبد العزيز المذكورة فقال: من الساعي؟ وفي رواية يونس بن عبيد عن الحسن عن الطبراني فقال: أيكم صاحب هذا النفس؟ قال: خشيت أن تفوتني الركعة معك. وله من وجه آخر عنه في آخر الحديث: صل ما أدركت واقض ما سبقك،
يعني ولا تعدو.
وفي رواية حماد عند أبي داود وغيره: أيكم الراكع دون الصف. وقد تقدم من روايته قريبا: أيكم دخل الصف وهو راكع. وتمسك المهلب بهذه الرواية الأخيرة، يعني فقال
المهلب بن أبي صفرة في شرحه أو اختصاره لكتاب البخاري. نعم.
فقال: إنما قال له لا تعد لأنه مثل بنفسه في مشيه راكعا، لأنها كمشية البهائم،
حيث إنه دخل في الصف وهو راكع، فأشبه مشية غير الإنسان. الأصل في الإنسان لما يمشي قائم، ما يمشي راكع. نعم.
قال: لأنه مثل بنفسه في مشيه راكعا لأنها كمشية البهائم. انتهى. ولم ينحصر النهي في ذلك كما حررته، ولو كان منحصرا لاقتضى ذلك عدم الكراهة في إحرام المنفرد خلف الصف. وقد تقدم نقل الاتفاق على كراهيته، وذهب إلى تحريمه أحمد وإسحاق وبعض محدثي الشافعية كابن خزيمة.
نعم، لأن النبي نهى عن ذلك.
قال: واستدلوا بحديث وابصة ابن معبد أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة.
وهذا دليل على أنه لا ينبغي للإنسان أن يحرم خلف الصف، وإنما ينبغي له أن يدرك الصف أولا ثم بعد ذلك يحرم بالدخول في الصلاة.
أحسن الله إليكم شيخنا. إذا كان المنفرد الصف أمامه مكتبل وهو وحده،
هذه قضية أخرى. الأصل فيها أنه يعني من بعض طلبة العلم بعضهم يقول أنه ينبغي أن يسحب شخصا من الصف ويساوي معه صفا جديدا، وبعضهم لا يرى ذلك لأنه لم يرد أن فعل ذلك في زمنه، النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يحرم في الصف وحده، فإن جاء من يقف معه في الصف فالحمد لله قد كبرت صلاته، وإن لم يأتي وصلى وحده عندئذ يرى بعضهم أنه يعيد الصلاة، وبعضهم يرى أنه لا يعيد الصلاة لأنه معذور حيث لم يجد من يقف معه في الصف. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: واستدلوا بحديث وابصة ابن معبد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة، أخرجه أصحاب السنن وصححه أحمد وابن خزيمة وغيرهما. ولابن خزيمة أيضا من حديث علي بن شيبان نحوه، وزاد: لا صلاة لمنفرد خلف الصف. واستدل الشافعي وغيره بحديث أبي بكرة على أن الأمر في حديث وابصة للاستحباب،
يعني ليس للوجوب. نعم.
لكون أبي بكرة أتى بجزء من الصلاة خلف الصف ولم
عندما أحرم وركع. نعم.
لكون
تابع في مشيه إلى أن وقف في الصف. نعم.
قال: لكون أبي بكرة أتى بجزء من الصلاة خلف الصف ولم يؤمر بالإعادة، لكن نهي عن العود إلى ذلك، فكأنه أرشد إلى ما هو الأفضل. وروى البيهقي من طريق المغيرة عن إبراهيم في من صلى خلف الصف وحده فقال: صلاته تامة وليس له تضعيف.
ليس له تضعيف، يعني اللي هو 27 الدرجة، يعني ما يضاعف الثواب له، وإنما يعتبر كمنه صلى وحده. صلاة الجماعة يعني تزيد على صلاة الفرد 27 أو 25 درجة. نعم.
قال: وجمع أحمد وغيره بين الحديثين بوجه آخر، وهو أن حديث أبي بكرة مخصص لعموم حديث وابصة.
نعم، حديث وابصة يعني في من صلى وحده الصلاة كاملة، هذا حديث وابصة يحمل على ذلك، يعيد الصلاة. أما إذا دخل في الصف أو أنه جاء ولم يجد وبدأ صلاته ثم جاء من يتمم له صلاته بمشاركته في الصف، أو أنه يمشي إلى أن يصل إلى الصف ويتم ويتابع صلاته مع غيره، فهذا لا يعيد الصلاة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: فمن ابتدأ الصلاة منفردا خلف الصف ثم دخل في الصف قبل القيام من الركوع لم تجب عليه الإعادة كما في حديث أبي بكرة.
نعم.
وإلا فتجب على عموم حديث وابصة وعلي بن شيبان،
يعني إذا كمل الصلاة ولم يشاركه أحد في الصف.
قال: واستنبط بعضهم من قوله لا تعد أن ذلك الفعل كان جائزا، ثم ورد النهي عنه بقوله لا تعد، فلا
تعد لمثل هذا الفعل، وهو أن تكبر خلف الصف وتمشي وتسعى إلى أن تدرك الصف. نعم.
بقوله لا تعد، فلا يجوز العود إلى ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه طريقة البخاري في جزء القراءة خلف الإمام، ويؤخذ مما حررته جواب من قال لما لا دع
جواب من قال
لما لما لا دعا له بعدم العود إلى ذلك كما دعا له بزيادة الحرص؟
يعني أن النبي دعا له بزيادة الحرص لكنه نهاه عن العودة لمثل هذه الحالة، فهو لم يجمع، يعني لم يقره على كل الحال، نبهه إلى شيء أقره عليه ومنعه من شيء يدل على أنه لا يقره عليه. نعم.
قال من قال لما لا دعا له بعدم العود إلى ذلك كما دعا له بزيادة الحرص، وأجاب بأنه جوز أنه ربما تأخر في أمر يكون أفضل من إدراك أول الصلاة. انتهى.
وهو يعني هذا احتمال بعيد، يعني أن يكون مشغول بشيء مثل أن يكون مشغول بالوضوء أو مشغول بالسير والمشي والمجي، لكن هذا لا يبرر أنه يعني يعفيه من الصلاة، من أن يدخل في الصلاة وحده في صف وحده. نعم.
قال وهو مبني على أن النهي إنما وقع عن التأخير وليس كذلك. تنبيه: قوله ولا تعد ضبطناه في جميع الروايات بفتح أوله وضم العين من العود.
من العود لا تعد. نعم.
وحكى بعض شراح المصابيح أنه روي بضم أوله وكسر العين من الإعادة.
لا تعد. نعم.
ويرجح الرواية المشهورة ما تقدم من الزيادة في آخره عند الطبراني: صلي ما أدركت واقضي ما سبقك.
نعم.
وروى الطحاوي بإسناد حسن عن أبي هريرة
هذه اللفظة ترجح أن المراد النهي عن الإسراء لا النهي عن إعادة الصلاة. نعم.
قال وروى الطحاوي بإسناد حسن عن أبي هريرة مرفوعا: إذا أتى أحدكم الصلاة فلا يركع دون الصف حتى يأخذ مكانه من الصف. واستدل بهذا الحديث على استحباب موافقة الداخل للإمام على أي حال وجده عليها.
يعني هذا ما استنبطه العلماء أنه لا ينتظر إلى أن يأتي وقت الركوع، وإنما لو وجد الإمام ساجد يسجد، وجد الإمام قائم يقف، وجد الإمام راكع يركع، وهكذا. هذا الذي يشرع له وينبغي له فعله.
قال وقد ورد الأمر بذلك صريحا في سنن سعيد بن منصور من رواية عبد العزيز بن رفيع عن أناس من أهل المدينة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وجدني قائما أو راكعا أو ساجدا فليكن معي على الحال التي أنا عليها. وفي الترمذي نحوه عن علي ومعاذ بن جبل مرفوعا وفي إسناده ضعف.
لكن هذا ما جاء في رواية الترمذي. نعم.
لكنه ينجبر بطريق سعيد بن منصور المذكورة.
نعم.
قال: باب إتمام التكبير في الركوع. قاله ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه مالك بن الحويرث.
فروى هذا الحديث يعني معلقا. نعم.
وقال حدثنا إسحاق الواسطي قال حدثنا خالد عن الجريري وقال حدثنا إسحاق الواسطي.
طيب ليش قلت إسحاق الواسطي؟
ممنوع من الصرف.
ما دام ممنوع من الصرف ما ينون. لماذا هو ممنوع من الصرف؟
العلمية والعجمة.
أحسنت، تفضل.
أحسن الله إليكم. وقال حدثنا إسحاق الواسطي قال حدثنا خالد عن الجريري عن أبي العلاء عن مطرف عن عمران بن حسين قال صلى مع علي رضي الله عنه بالبصرة فقال ذكرنا هذا الرجل صلاة كنا نصليها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أنه كان يكبر كلما رفع وكلما وضع.
يعني كل ما غير حركة الصلاة كبر عند الركوع وعند السجود وعند الجلوس بين الركعات بين السجدتين يكبر. ولم يشر إلى مسألة قول سمع الله لمن حمده، لأن هذه حركة أو لأن هذا القول خاص بالرفع من الركوع. نعم.
وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يصلي بهم فيكبر كلما خفض ورفع، فإذا انصرف قال إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم.
الحديث مر بنا في يعني في في فيما سبق. نعم.
قوله باب إتمام التكبير في الركوع، أي مده بحيث ينتهي بتمامه،
يعني ينتهي التكبير مع نهاية الحركة. إذا أراد الركوع يقول الله أكبر بدءا. الحمد لله.
حمكم الله.
ليكم الله سبحانه وبارك. بدءا من حركة الركوع إلى أن يستقر راكعا. يستمر التكبير وهكذا عند السجود من بداية النزول من القيام إلى السجود. يطيل ويمد صوته بالتكبير. نعم.
قال أو المراد إتمام عدد تكبيرات الصلاة بالتكبير في الركوع؟ قاله الكرماني. قلت ولعله أراد بلفظ الإتمام الإشارة إلى تضعيف ما رواه أبو داود من حديث عبد الرحمن بن أبزة قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فلم يتم التكبير. وقد نقل البخاري في التاريخ عن أبي داود الطيالسي أنه قال هذا عندنا باطل. وقال الطبري والبزار تفرد به الحسن ابن عمران وهو مجهول، وأجيب على تقدير صحته بأنه فعل ذلك لبيان الجواز، أو المراد لم يتم الجهر به أو لم يمده،
لأنه لم يمده أو لم يطيل الجهر به واكتفى يعني بالجهر في أول القول. لكن هذا الحديث يدل على أنه يجوز لمن يصلي أن يمد في التكبير من بداية الحركة إلى نهايتها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال قوله قاله ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم،
يعني هذا حديث معلق. نعم.
أي الإتمام، ومراده أنه قال ذلك بالمعنى لأنه أشار بذلك إلى حديثه الموصول في آخر الباب الذي بعده، وفيه قوله لعكرمة لما أخبره عن الرجل الذي كبر في الظهر 22 تكبيرة إنها صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فيستلزم ذلك أنه نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم إتمام التكبير، لأن الرباعية لا يقع فيها لذاتها أكثر من ذلك،
يعني أكثر من 22 تكبيرة.
قال ومن لازم ذلك التكبير في الركوع وهذا يبعد،
ومن لازم ذلك قال ومن لازم ذلك
قال ومن لازم ذلك التكبير في الركوع.
نعم.
وهذا يبعد الاحتمال الأول.
نعم.
قوله وفيه مالك ابن الحويرث أن يدخل في الباب حديث مالك، وقد أورده المؤلف بعد أبواب في باب المكث بين السجدتين، ولفظه فقام ثم ركع فكبر. قوله حدثنا خالد هو الطحان، والجريري هو سعيد، وأبو العلاء هو يزيد بن عبد الله بن الشخير أخو مطرف الذي روى هذا الحديث عنه، والإسناد كله بصريون، وفيه رواية الأقران والإخوة.
يعني رواية الأقران إنهم الزملاء في الدرس على شيخ واحد يسمون بالأقران إذا رواه أحدهم عن الآخر.
قال
فإن روى كل واحد منهم عن الآخر يسمون الرواية بالمدبج، الأقران والمدبج هي رواية الزملاء بعضهم عن بعض، فإن كانت الرواية متبادلة بين الزملاء يقال رواية الأقران والمدبج، وإن كانت الرواية عن أحدهما دون الآخر يقال رواية الأقران. نعم.
أحسن الله إليكم. قوله صلى أي عمران مع علي أي ابن أبي طالب بالبصرة، يعني بعد وقعة الجمل. قوله ذكرنا أو ذكرنا بتشديد الكاف وفتح الراء، وفيه إشارة إلى أن التكبير الذي ذكره كان قد ترك أو ترك،
كان قد ترك. نعم.
وقد روى أحمد والطحاوي بإسناد صحيح عن أبي موسى الأشعري قال ذكرنا علي صلاة كنا نصليها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إما نسيناها وإما تركناها عمدا. ولأحمد من وجه آخر عن مطرف قال قلنا، يعني لعمران بن حسين، يا أبا نجيد، هو بالنون والجيم مصغر، من أول من ترك التكبير؟ قال عثمان بن عفان حين كبر وضعف صوته. وهذا
فلم يمد التكبير من بداية الحركة إلى نهايتها. نعم.
وهذا يحتمل إرادة ترك الجهر. وروى الطبراني
والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.